بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، هو حديث أنس الذي بوب له بعض أهل العلم باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق، وساق بسنده فقال: حدثنا محمد بن المثنى أو ابن مثنى وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له الجماعة، عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: سمعت أنسا وهو ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. هذا الحديث مناسبة إيراده في باب الإيمان وفي كتاب الإيمان أن من الأعمال التي تزيد الإيمان محبة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والأنصار جمع ناصر، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاسم اسم إسلامي، يعني له دلالة خاصة، لم يكن في الجاهلية أناس مجتمعين يسمون الأنصار، والأنصار هم قبائل الأوس والخزرج الذين يعود نسبهم إلى اليمن، وهم أهل المدينة الذين كانوا فيها، وكان يقال لهم ابن قيلة أو بنو قيلة، وهذا نسبة إلى من يجمعهم، فهم أبناء عمومة، هم أبناء عمومة. وهذان الحيان، حي الأنصار وحي الأوس وحي الخزرج، هما الأنصار، والله جل وعلا ذكرهم في كتابه الكريم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والصحابة ينقسمون إلى مهاجرين وأنصار، فالمهاجرون الذين جاءوا من مكة وهاجروا إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وقاموا معه بالأمور العظيمة. وإن بداية نشأة هذه الدولة الإسلامية كانت بمعونة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وشيدوا معه مسجده وشاركوا معه في الفتوحات وفي الجهاد في الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنهم عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الملاصق للجسم، الشيء الملاصق للجسم. وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالبقر والإبل وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لمنزلتهم ولمكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: هم كرشتي، يعني هم جماعتي وعصبتي، فلهم المنازل العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا من فضائلهم في شريعتنا، باب الفضائل ذكرت فيه فضائل الأيام، فضائل الأشهر، فضائل الليالي، فضائل البلدان، وفضائل الأحياء كالأنصار، وفضائل الأفراد كالصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين، كما في الحديث الوارد عن أويس القرن فهذا من التابعين وله فضيلة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك النجاشي فإنه يعد من التابعين لأنه أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فله فضيلة إنه لا يظلم عنده أحد. فهذه الحديث وهذا الحديث وما يأتي بعده هو من دلائل فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار؟ الآية هي العلامة، الآية هي العلامة، وقوله آية المنافق بغض الأنصار لما حصل منهم من نصرة للدين ومن مجاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان حال من يبغض الأنصار أنه منافق، لأن المنافقين يكرهون نصرة الإسلام، والأنصار له معنيان، الأنصار بالمعنى الخاص هم الصحابة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأوس والخزرج، والأنصار بمعنى العام هم كل من ناصر هذه الدعوة وناصر هذا الدين، كل من ناصر هذه الدعوة فهو من الأنصار الذين ناصروا الدين. لذلك حتى في زمن عيسى قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا. فالشاهد من هذا أن الأنصار كل من نصر هذا الدين فهو من أنصار هذا الدين، وأما الأنصار الذي وردت فيهم الآيات والأحاديث وفي فضائلهم فهم هذا الحي من العرب، هم الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وآية المؤمن حب الأنصار، آية المؤمن أنه يحب الأنصار، ولماذا يحب الأنصار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، ولأن الله جل وعلا يحبهم، ولأنهم نصروا هذا الدين. إذن مقتضيات حب الأنصار كثيرة، حب الله جل وعلا لهم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وانتصارهم لهذا الدين، هذه كلها من مقتضيات حب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك جاء في حديث يبين لماذا الله جل وعلا جعل من علامة الإيمان حب الأنصار، ولعلامة النفاق بغض الأنصار، فيقول عليه الصلاة والسلام في ذلك قال فلحبهم يحبونني، يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت قال الله تعالى أو هو المراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلحبهم يحبونني ولبغضهم يبغضونني، يعني الذي يحب الأنصار فلمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبغض الأنصار فلبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على منزلة عظيمة للأنصار، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن محبتهم بمحبته، محبته صلى الله عليه وسلم واجبة أعظم من محبة الإنسان لنفسه وماله وولده والناس أجمعين حتى لنفسه. لذلك جاء في حديث عمر أنه قال يا رسول الله أحبك أكثر من أهلي ومالي والناس أجمعين، قال ومن نفسك يا عمر؟ قال إلا من نفسي، قال ليس بعد. فلما جاء عمر مرة أخرى وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذه المحبة العظيمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم قرن معها محبة الأنصار، هذا دليل على منزلتهم وعلى مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق.
نعم. ثم أورد الحديث بإسناد آخر قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس قد مر معنا في الإسناد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وهذا بمثل ما سبق أن حب الأنصار دليل وعلامة وبرهان على الإيمان، كما أن بغضهم دليل على النفاق. لماذا يبغض الأنصار؟ لأنهم نصروا الدين. ولماذا نحن نحب الأنصار؟ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم نصروا الدين. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء قال وحدثني عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث.
ثم ساق إسنادا ثالثا قال: وحدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثني معاذ بن معاذ وثقة أخرج له الجماعة قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ. هذا انتقال إلى إسناد آخر. وعبيد الله بن معاذ ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال: واللفظ له. قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ السابق قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له الجماعة قال: سمعت البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذا أيضا من التأكيدات الواضحات على محبة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله. وهذا فيه قاعدة وهي أن الجزاء من جنس العمل، وقد وردت هذه القاعدة في أكثر من حديث: من ستر مسلم ستره الله. هنا قال: من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله. الجزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر. ولذلك جاء في الحديث: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في عقل داره. هذا الجزاء من جنس العمل. وهكذا، وحتى أن أهل العلم ذكروا مثل هذه القاعدة في ما يتعلق بالإسراع في الأعمال، فقالوا: كلما كان الإنسان مسرعا في أعمال الخير كلما خفف عنه الحساب، أسرع في إدخاله الجنة. حتى قال بعض الشراح في مشي الناس على الصراط يوم القيامة: فمنهم من يمشي كالجواد، ومنهم من يمشي كالريح، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم، قالوا: وهذا السير بحسب أخذه بالأعمال في الدنيا، كلما كان مسرعا إلى أخذ الحق والعمل به كلما كان متجاوزا للصراط على قدر همته وعلى قدر عزمه في الدنيا في تقبل أحكام الله جل وعلا تكون مجاوزته للصراط. وكلما تباطأ في الدنيا كلما تعرقل. ولذلك الذي يترك الأعمال تتخطفه كأشواك السعدان ترمي به في نار جهنم عياذا بالله. في هذا دليل أيضا على أن الإيمان يزيد، وزيادة الإيمان أيضا كما تكون بأعمال الجوارح فهي تكون بأعمال القلوب، لأن الحب أين موضعه؟ القلب. الحب من أعمال القلوب كما أن البغض من أعمال القلوب وله آثار تظهر، لكن أصله في القلب. وهذا هو من تمام وأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهنا يتميز الصادقون عن الكاذبين، والله جل وعلا مطلع. فإن الإنسان لا يجوز له أن يبغض مؤمنا على إيمانه أو على عمله الصالح، إن هذا خطير. وأما إن أبغضه على فعل فاسد أو على خطأ فيكون هذا البغض بقدر هذا العمل، فلا يجوز له أن يبغضه بغض الكفار ونحو ذلك، وإنما البغض بحسب ما حصل منه من خلل أو من زلل. قال: ومن أبغضهم أبغضه الله. ومن أبغضه الله جل وعلا فإنه لا شك أن مآله إلى العذاب. هذا دليل على خطورة الطعن في الصحابة عموما وفي الأنصار خصوصا. وقلنا في الصحابة عموما لأن جميع الصحابة ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت المناصرة التي استحقوا بها اسم الأنصار هم قبائل المدينة الأوس والخزرج. نعم. قال هنا، وهذه يعني شيء يتعلق بالإسناد، قال شعبة: قلت لعدي، وهو عدي بن ثابت: سمعته من البراء. هذا ليس تشكيك من شعبة في العدي أو في عدي بن ثابت، وإنما فيه زيادة تثبت، وفيه جواز أن الإنسان يقول لأخيه: أسمعت؟ يتثبت منه، فهذا لا بأس به. فلو قال لك قائل: يتثبت منك من معلومة أنت متأكد؟ فلا تقول له: أنت تكذبني، إنما هو يريد التثبت بذلك. فقال له عدي، قال: إياي حدث. إياي هنا قدم المفعول به، قال: إياي حدث، إن حدثني أنا بهذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سعيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني الجماعة إلا ابن ماجة، عن سهيل وهو ابن أبي صالح، وهو ثقة أخرج له الجماعة عن أبيه وهو أبو صالح. ما اسمه أبو صالح؟ ذكوان السمان، وهو ثقة من تلاميذ أبي هريرة، من سمع منه وروى عنه كثيرا، ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة. أبو هريرة من هو؟ عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، والأقوال فيه كثيرة، أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر. أيوة. وزوجة النبي، نحن سنكرر هذا في الدروس إلى أن يحفظ هذا البيت. والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبعة. لأن هذه الأبيات الحاصرة تفيد طالب العلم في ضبط الأسماء، في ضبط وفي كل باب. ولا سيما في فيما نحن فيه في ضبط الأسماء فهذه نافعة. إذا أردت أن تعرف من هم العشرة المبشرون في الجنة، وقد قال الناظم كذا، إذا أردت أن تعرف من هم السبعة الذين أكثروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة، الفقهاء السبعة، وهكذا. فيحسن بطالب العلم أن يعتني بالأبيات الحاصرة، إنها تضبط له العلم. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا جاءت زيادة: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فجاءت كثير في النصوص أن الله جل وعلا يذكر الإيمان باليوم الآخر ويقرنه بالإيمان به جل وعلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأحاديث كثيرة سواء في باب الترغيب أو في باب الترهيب. فلو قال قائل: لماذا لا يكون من كان يؤمن بالله ورسوله، أو من كان يؤمن بالله وكتبه، أو من كان يؤمن بالله وملائكته، وإنما جاء اليوم الآخر؟ لأن اليوم الآخر يقول أهل العلم لأنه دار الجزاء، فمعنى أن من أخذ بهذا الحكم وهو العمل جازاه الله جل وعلا في دار الآخرة بالجنة، كما أن من عصى في هذا الأمر أو ارتكب النهي عاقبه الله جل وعلا في اليوم الآخر بالنار. إذن المراد من ذكر اليوم الآخر هو التذكير بالعذاب وبالإكرام وهي دخول الجنة، وهذا هو فائدة ذكر اليوم الآخر في كثير من الأحاديث والآيات. نعم.
قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
ثم قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وهذا ثقة أخرج له الجماعة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وكلاهما ثقة، وكان ممن تقد على عثمان بن أبي شيبة أنه ربما كان يعني يمزح بالقرآن، وهذا مما عيب عليه، و يعني كان ربما غير بعض الكلمات وقال الذهبي، يعني هذا ربما كان من باب الدعابة وكذا، ولعله تاب. والشاهد من هذا أن لو وقف الإنسان على مثل هذه الترجمة مثلا فلا يأتي ويستدل بأن بعض السلف كانوا ربما يمزحون ببعض الآيات أو نحو ذلك، فإن هذا الفعل لا يقبل، هذا الفعل لا يقبل. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إذن هذا الحديث سمعه الإمام مسلم من الأخوين، سمعه من عثمان وسمعه من أبي بكر، وأبو بكر ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال: كلاهما عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وربما هذا أول حديث يمر معنا الإمام مسلم يذكره بلفظه، أي يكرر اللفظ، وعادة الإمام مسلم أن يقول مثله أو بمثله، إيه؟ فهذا يدل على أن الأصل في منهج الإمام مسلم أنه لا يكرر لفظ الحديث، وإنما يستعمل كلمة مثله إلا في حالات من ضمنها هذه الحالة التي نحن فيها، وهي على غير عادته فيما مر معنا وفيما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
نعم. ثم ذكر الإسناد لباب آخر بوب عليه العلماء، باب لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وساق بإسناده فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له الجماعة، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة، الأعمش سليمان بن مهران، ويحيى بن يحيى قد مر معنا
تميم.
ما أذكر. نعم
تميمي
ثقة. قال أخبرنا واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة، فلق الحبة يعني شقها لتنبت، وهذا الحلف بالله سبحانه وتعالى بما يفعل جل وعلا، فهو الخالق، فيجوز الإنسان في باب الحلف أن يقسم ويضيف ذلك إلى صفات الله سبحانه وتعالى، والذي خلق والذي رزق والذي أحيا ونحو ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول والذي نفس محمد بيده. قال وبرأ النسمة، النسمة قالوا هي الخلق، قيل هي الروح، هي الروح كما جاء في بعض الأحاديث نسمة المؤمن أي روحه معلقة. قال إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، أي إنه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الآن علي رضي الله عنه أقسم بالله جل وعلا على عهد علمه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ الأمة إياه، وقال لعهد النبي الأمي، والأمي هو الذي لا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو الصحيح. وهذا هل كان ممدوحا عند العرب أن الإنسان لا يقرأ ولا يكتب؟ لم يكن ممدوحا عند العرب أن الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، ولكن صار مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالعلوم العظيمة من مسائل اليوم الآخر ومن الأمم السابقة ومما يتعلق في أبواب العبادات ونحو ذلك، فكان هذا دليل على الإعجاز العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. وقيل سمي الأمي نسبة إلى أمة العرب، كان الغالب عليها عدم القراءة والكتابة، وقيل سمي الأمي نسبة إلى الأم أي كما ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب. قال لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، وهذا دليل على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد به إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا دليل على منزلة علي رضي الله عنه، وفضائل علي فضائل كثيرة حتى ألف فيها العلماء الكتب في فضائل علي، كما ألف ذلك النسائي وغيره. ومن فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا دليل على مكانته وعلى منزلته، وقد بذل في دين الله الشيء الكثير، فقاتل رضي الله عنه وقتل شهيدا، وله المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عهد إلى علي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، وهذا فيه رد على الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه في زمنه. فإن أصل تسمية الخوارج كما ذكر أبو الحسن الأشعري، عدا ما جاء طبعا في الأحاديث النبوية من قوله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار، أن الأصل في خروجهم إنما كان لخروجهم على علي رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسل بعد ذلك لهم ابن عباس وقال لهم: جئتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، وهذا دليل على ضلال ما كان عليه الخوارج، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن واحد مع كثرة الصحابة، فإن الذي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 في حجة الوداع، لم يكن مع الخوارج واحد من هؤلاء الصحابة. ولذلك مسألة مهمة جدا هنا قد تكون باب الاستطراد، أنه لم يبتدع صحابي واحد، ولم تظهر البدع عند صحابي أبدا، وهذا من حفظ الله جل وعلا لهم، من حفظ الله جل وعلا للصحابة أنهم لم يفعلوا بدعة ولا انتصروا لبدعة، بل إنهم أنكروا البدع في أول نشأتها، كما أنكر علي وابن عباس بدعة الخوارج، وأنكر ابن عمر بدعة القدرية. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين لم يبغضوا علي فقط، وإنما كفروه وخرجوا عليه وقتلوه. من الذي قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم، وامتدحه شاعر الخوارج عمران بن حطان حينما قال: يا ضربة من تقي، أي تقي يقتله علي رضي الله عنه، يسمى تقي، حتى تعرفوا أن الخوارج قد استهانوا بدماء صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي والصحابة، واستهانوا بعثمان الذي استحت منه الملائكة، فلا نتعجب أن يقتلوا الآن المسلمين ويفتخروا بذلك، كما يحصل الآن عندهم من أناشيد يخرجونها بين الفينة والأخرى، يمدحون تكفيرهم للمجتمعات، ويمدحون قتلهم للمجتمعات، ويمدحون. فهذا عمران بن حطان يمتدح قاتل علي، قال: يا ضربة من تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. رد عليه محب الدين الخطيب رحمه الله، عفوا محب الدين الطبري، وقال: يا ضربة من شقي، ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه، إيه وألعن عمران بن حطانا. هم يستحقون اللعن، فقد وقع الإجماع، إجماع المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، على قتالهم. نعم. وهذا الحب لعلي رضي الله عنه الحب المعتدل الشرعي، وهذا هو المقصود في قوله لا يحبني، أي حبا شرعيا، فليس من محبة علي ما يعتقده الروافض من أن علي يملك هذا الكون، وأنه يدخل الجنة من شاء، وأن الجنة والنار من مهر فاطمة، وأن علي يتصرف في هذا الكون، وأن البرق صوته والرعد صوته ونحو هذه، وإنما المحبة الشرعية في أنه رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وأن فضله بعد فضل أبي بكر وعمر وعثمان، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ونعرف لهم فضلهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نميز بعضهم بشيء لم يرد فيه نص، فإن البعض إذا ذكر علي رضي الله عنه في الكتب ونحوه قال علي عليه السلام، بينما إذا ذكر أبو بكر قال أبو بكر رضي الله عنه، فلا يميز علي بهذه الزيادة، لا يقال عليه السلام، وهذا نجده حتى في كتب أهل السنة، لكن كما ذكر أهل العلم هذا بفعل كثير من النساخ الذين نسخوا هذه الكتب وأضافوا، وربما كان عند بعضهم شيء من الغلو فأضاف هذه العبارات، وإلا فالسلامة تدعى لجميع الصحابة، لكن لا يميز بها علي رضي الله عنه، أو يقال كرم الله وجهه أو غير هذه العبارات، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم لهم المنزلة العظيمة، وهم متفاضلون، وهم متفاضلون. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعب وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
نعم. ثم ننتقل إلى باب آخر بوب له بعض أهل العلم، باب ما ذكر في النساء من نقص العقل والدين. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه، قال أخبرنا الليث، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، ثقة أخرج له الجماعة، قال عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله، ثقة أخرج له الجماعة، قال عن عبد الله بن دينار، ثقة أخرج له الجماعة وهو العدوي، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر، المعشر هم الجماعة، ويقال للنساء ويقال للرجال، وقالوا في الإطلاق هو للرجال ويقيد إذا ورد مقيدا فيكون للنساء، يا معشر النساء كما في الحديث. ثم قال: تصدقنا، وهذا دليل على منزلة الصدقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة، ثم أمرهن أيضا بالاستغفار، وجاء ذكر الصدقة والاستغفار على ذنبين عظيمين يأتيان، فهو قدم لهما الحل عليه الصلاة والسلام، العلاج النافع الناجع الذي يناسب ما قد يحصل من تقصير من النساء. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار، فأكثر أهل النار النساء كما في هذا الحديث وفي غيره. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة قالوا عاقلة، فطنة، ذكية، قالت: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. هنا هي لا تسأل سؤال معترض، وإنما تسأل سؤال مستشكل، لماذا نحن أكثر أهل النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن، يعني على كل شيء لعنه الله، ذهب عليه اللعنة، اللهم لعنه، ونحو ذلك من، واللعن محرم لا يجوز إلا من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. العشير هو الزوج، المراد به هنا الزوج، ومعنى تكفرن العشير أي تكفرن إحسان الزوج، يحسن لها الزوج فتكفر هذه النعمة. وهذا الكفران كما جاء في حديث آخر قالوا يا رسول الله يكفرن بالله، قال: لا، ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر النعمة. فتكفرن العشير أي تكفر الإحسان وتجحد النعمة أو تنكر هذه النعمة أو تستر هذه النعمة ولا تظهرها، ولأن ستر الكفر هو من الستر والتغطية. ولذلك المرأة إذا كفرت العشير أي سترت النعمة كأنها لا تظهرها، فلا تظهر هذه النعمة من زوجها. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. هذا النداء أولا من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر النساء لجميع النساء، وليس المراد به الحاضرات، جميع نساء العالمين، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية أنها للجميع. ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. طيب، جاء بعض أهل أو جاء بعض أعداء الإسلام وقالوا الإسلام يستنقص من المرأة، ويقول هي ناقصة عقل ودين، وكيف تكون ناقصة عقل؟ قالوا معناها مجنونة، أو هذا تنقص لها. وهذا يرفضه الحديث نفسه، الحديث نفسه يرفض هذا التفسير. فكم من امرأة عاقلة رزينة فطنة عابدة فاقت كثير من الرجال، وكم من امرأة حازمة فاقت كثير من الرجال، فليس في هذا تنقص للمرأة. والدليل أنه ليس هناك تنقص للمرأة: أولا، قامت هذه المرأة ووصفت في الحديث بأنها جزلة، يعني عاقلة فطنة ذكية، فكيف تكون المرأة ناقصة عقل وتوصف؟ هذه الراوية التي سألت صحابية هذه الجليلة رضي الله عنها، التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت بأنها عاقلة، فقامت امرأة جزلة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغلب لذي لب من كنا، في رواية أذهب لذي اللب من كن، يعني امرأة عاقلة أو امرأة تذهب عقل الرجل الفطن الحازم، كيف ما تكون عاقلة؟ كيف ما تكون ذكية؟ وكيف ما تكون أو كيف تكون ناقصة العقل؟ هذا دليل على تمام عقلها فيما يتعلق بالإدراك والفهم ونحو ذلك. والأمر الثالث نقول: على رأيكم أن المرأة المسلمة ناقصة عقل كما تزعمون، فإذا المرأة الكافرة أو لا؟ إذا كان الإسلام هو سبب نقصها فيرون أن المرأة الكافرة تامة العقل، تامة العقل. طيب، فإن أسلمت نقص عقلها، نقص عقلها، لا يصح هذا القول، لا يقول به عاقل، ولكن هم لأنهم لا عقول لهم ففسروا هذه التفسيرات، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ما معنى نقصان العقل ونقصان الدين. فقال: قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. وهذا دليل على عظم فتنة النساء، إنه ذكر هنا لذي أغلب لذي لب من كن، الرجل العاقل الحازم، وهذا واقع ومشاهد. فيه التنبيه إلى وجوب الحزم في هذا الباب من الرجل، وإلى وجوب التعفف من المرأة أيضا في هذا الباب، ولا سيما فيما يتعلق بوسائل التواصل الآن التي فتحت على مصراعيها، فيجب على المرأة أن تعف نفسها عن التواصل لغير حاجة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستفتاءات أو نحو ذلك، وأن لا تخضع في القول، وأن لا تسترسل لغير حاجة ونحو ذلك. ثم قالت يا رسول الله، هي تسأل وما نقصان العقل والدين. انظر إلى تسليم الصحابة رضي الله عنهم، الصحابيات رضي الله عنهن، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. سألته أولا وما لنا أكثر على النار، فقالت تكفرن العشير وتكثرن اللعن، ما اعترضت، لا يجوز الاعتراض على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، سلمت. ثم سألته سؤال آخر دليل على إقرارها بما مضى، وهذا هو حال الصحابة، سمعنا وأطعنا. فقال وما نقصان العقل والدين، هنا تستفسر يا ما نقصان العقل والدين، قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. المرأة في هذا الباب على النصف من الرجل في باب الشهادة، لأنها ربما لا تحفظ أو ربما كذا أو كذا. بعض أهل العلم يرى أن هذا عام في جميع الشهادات، وبعضهم يرى أنها مقيدة في الشهادة في المال كما جاء في القرآن. قال هذا هو نقص العقل. قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. طيب، ترك الواجب على المسلم، ترك الواجب على المسلم منه ما يلام عليه، أو نقول على قسمين، منه ما يلام عليه ومنه ما لا يلام عليه. أما ما يلام عليه فهو التفريط مع القدرة على الفعل، وأما ما لا يلام عليه فهو ما لا قدرة عليه، كالمريض مثلا الذي لا يقوى على صلاة الجماعة فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة، أو العاجز عن ذلك. ولذلك جاء في الحديث يكتب للعبد إذا مرض أو سافر ما كان يفعله وهو مقيم صحيح، وهو مقيم صحيح، ويكتب له أجر الجماعة لأنه كان قبل المرض حريصا عليها. ومن الذين لا يلامون أيضا المرأة الحائض والنفساء في تركها للصلاة وفي تركها للصيام حال النفاس وحال الحيض، فإن هذا من الأمر الذي لا تلام فيه. طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من نقصان الدين؟ يعني أن الدين يكون بفعل هذه الواجبات، فإذا حصل أن الإنسان نقص منه هذا الواجب كان هذا نقصان في دين لا يلام عليه، كان نقصان في فعل العبادات لكن ليس مما يلام عليه. إذن هذا الحديث لا يدل أبدا على نقصان أو على القدح في المرأة أو على الذم لها كما قد يصوره البعض. الحديث فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أولا فيه أن الكفر قد يذكر لفظ الكفر ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، وفيه أن المعاصي تنقص الإيمان، فإن النساء استحققنا النار بسبب اللعن وهذه معصية، وبسبب كفران العشير وهذه معصية. وفيه أن الإمام يعظ أصحابه ويبين لهم ويرشدهم، وفيه كذلك أن المتعلم قد يراجع المعلم بأدب لما استشكله من أمر كما راجعته هذه المرأة. وفيه أيضا ما نبه عليه بعض الفقهاء من جواز إطلاق رمضان دون أن يقال شهر رمضان، ذلك قالت أو جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفطر في رمضان ولم يقل في شهر رمضان، فدل على جواز إطلاق رمضان خلافا لبعض الفقهاء. وفيه كذلك أن الصدقة تنجي من النار وأمرها عظيم، الصدقة تنجي من النار. ومما يستفاد فيه كذلك أن الكلام القبيح من اللعن وغيره مما يعذب الله جل وعلا بسببه، مما يعذب الله جل وعلا العبد بسببه، وفيه ذم اللعن. وقد جاء في الحديث إن اللاعنين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وفيه أيضا عظم حق الزوج، وأن النار مخلوقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. هذا دليل على أن النار مخلوقة موجودة، وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: أعدت للكافرين. وفي الحديث التنبيه ولو إشارة إلى ما يجب على المرأة تجاه زوجها، فإن هناك حقوق للزوج، من ذلك الطاعة له بالمعروف، ومن ذلك أن له القوامة، فليس للمرأة أن تأخذ مجاله ومكانه من القوامة ومن الأمر والنهي ونحو ذلك في بيته. ومن الحقوق له كذلك الشكر والإحسان إليه على ما يفعل، وكذلك الاستجابة لحاجته من العشرة إن احتاج إلى ذلك ودعاها، وعدم إدخال رجل في بيته لا يرضاه كما جاء في الحديث، وحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته. هذا كلها من حقوق الزوج، ولا شك أن الإسلام حفظ للمرأة حقها وبين أهمية ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. فاتقوا الله في النساء، فيجب على الرجل تجاه المرأة النفقة وحسن العشرة، ويجب عليه السكنى، ويجب عليه الإحسان في التعامل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويجب كذلك عليه الإحسان في الألفاظ والتودد ونحو ذلك، والعدل بين الزوجات إن كان الرجل معددا، ونحو هذه من الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة. نعم.
قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا أبو وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله.
هذه على قلنا على طريقة سجية الإمام مسلم أنه لا يعيد لفظ الحديث. نعم.
قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ساق الإسناد أيضا إسنادا آخر للحديث، قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، قال: وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم ثقة أخرج له الجماعة قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو الأنصاري هنا، ثقة أخرج له الجماعة قال: أخبرني زيد بن أسلم ثقة أخرج له الجماعة عن عياض بن عبد الله كذلك ثقة أخرج له الجماعة. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي، وقتيبة وهو ابن سعيد ثقة أخرج له الجماعة، وابن حجر وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر الأنصاري ثقة أخرج له الجماعة عن عمرو بن أبي عمرو ثقة أخرج له الجماعة عن سعيد وهو المقبوري ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر الذي مضى يعني بنحوه. نعم. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. يعني هنا يسأل: هل يجوز المرأة أن تتحدث مع قريبها مثل ابن عمها أو ابن خالها أمام أهلها أو عن طريق وسائل التواصل من باب صلة الرحم إن كانت شابة أو كبيرة في السن؟ فرق أهل العلم بين الكبيرة في السن وبين الشابة، فالكبيرة التي لا يرجى نكاحها الأمر فيها أهون، وأما الشابة فلا يجب عليها الصلة لابن عمها أو ابن خالها، إنما تصل عمها وتصل خالها، ولكن إن احتاجت شيئا من قريب لها فإنها تقتصر على تلك الحاجة مع عدم الاستطراد